إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الشيخ المصنف رحمه الله تعالى المحرمات في النكاح. والمحرمات في النكاح محرمات على التأبيد ومحرمات على التأميد. فالمحرمات أبدا خمسة أنواع: محرمات بالنسب، ومحرمات بالرضاع، ومحرمات بالمصاهرة، ومحرمات باللعان، ومحرمات بالاحترام. وقد بدأ الشيخ الشارح رحمه الله تعالى بالأسهل، وهو المحرم بالاحترام، وهن زوجات النبي الهمام صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهن. وأما المحرمات بالنسب فهن مجملات في الأصول وإن علوا، والفروع وإن نزل، وفروع الأصل الأدنى وإن نزل، وفروع الأصل الأعلى ولا نقول وإن نزل. والملاعنة محرمة على الملاعن أبدا. وأما المحرمات من الرضاع فهن محرمات إلى الأبد، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كما في الصحيحين من روايات ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فالمحرمات بسبب الرضاع كالمحرمات بسبب النسب سواء بسواء، فتحرم الأم من الرضاع، والبنت من الرضاع، والأخت من الرضاع، وبنت الأخت من الرضاع، وبنت الأخ من الرضاع، والعمة من الرضاع، والخالة من الرضاع. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وكان لابد من البحث في الرضاع المحرم، وله شروط: أولها أن يكون خمس رضعات فأكثر، وهذا هو القول الراجح لحديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها الذي أخرجه مسلم في الصحيح، قالت: إنه كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرم، ثم نسخن بخمس معلومات. فإذا نقص عدد الرضعات عن خمس فلا أثر له. وقد قيل: ما دون ذلك من العدد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، وكذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: ولا المصة ولا المصتان. فيقال إن دلالة حديث عائشة رضي الله عنها أن الثلاثة لا تحرم ولا المصة ولا المصتان، قال: ولكن المنطوق مقدم على المفهوم. المنطوق مقدم على المفهوم. وقد قال بعض أهل العلم إن الرضعة الواحدة تحرم، وأخذوا بإطلاق الآية في قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. فيقال ردا على هذا القول: المطلق من القرآن إذا قيد بالسنة صار مقيدا. ولكن ما هي الرضعة المحرمة؟ هل هي المصة بحيث لو أن الصبي مص خمس مرات ولو في نفس واحد ثبت التحريم، أو الرضعة أن يمسك الثدي ثم يطلقه ويتنفس ثم يعود، أو أن الرضعة بمنزلة الوجبة، يعني أن كل رضعة منفصلة عن الأخرى ولا تكون في مكان واحد؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم، والراجح الأخير وهو اختيار الشيخ ابن سعدي رحمه الله وهو اختيار الشيخ الشارح، وهذا لا يحتمل تأويلا، ولا يمكن أن يحكم بتحريم المرأة إلا بدليل لا يحتمل التأويل، وهذا لا يحتمل تأويلا. فالشرط الأول هو هذا العدد، أن يكون الرضاع خمس رضعات فأكثر، والثاني أن يكون الرضاع في زمن يتغذى فيه الطفل باللبن، هل يحمل على الغالب أو على الواقع؟ للعلماء قولان في هذا أيضا، الأول يحمل على الغالب وهو سنتان،
فمتى وقع الإرضاع بعد السنتين فلا أثر له، سواء كان الطفل مفطوما أم غير مفطوم، وما وقع قبلهما ثبت به التحريم سواء كان الطفل مفطوما أم غير مفطوم. هذا هو المشهور في المذهب، واستدلوا بقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وقالوا إن هذا التحديد أضبط من أن نحدده بشيء آخر، لأن الحولين يمكن ضبطهما بالدقيقة، فإذا ولد الطفل في الساعة 12 نهارا ودار الحولان وبلغ الساعة 12 وقد أرضع 4 مرات فيقع عليه رضعة واحدة، فإذا أرضعته المرأة بعد الساعة 12 بنصف ساعة مثلا فإن الرضاعة لا يؤثر لأنه لم يقع في الزمن المحدد، وهذا أضبط. لكن يضعف هذا أن الإرضاع بعد الفطام لا أثر له في نمو الجسم وتغذيته، فلا فرق بين أن ترضعه وله 1 سنة و8 أشهر إذا كان قد فطم، أو ترضعه وله 4 سنوات، لأنه لن ينتفع بهذا الإرضاع ولن ينمو به. ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. أخرجه الترمذي وابن حبان من رواية أم سلمة رضي الله عنها، وصححه الألباني وغيره. والنفي هنا لنفي التأثير لا لنفي الواقع، لأنه يمكن أن يرضع من غير فتق للأمعاء، ويمكن أن يرضع بعد ذلك وبعد الفطام. لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، فيكون رضاعا ولكن لا يكون رضاعا مؤثرا، فيكون واقعا لا مؤثرا. هذا من حيث المعنى أرجح، وذاك من حيث الضبط أرجح. فلننظر: أولا، إذا فطم لحولين اتفق القولان. ثانيا، إذا فطم 18 شهرا فإن قلنا العبرة بالحولين فالإرضاع بعد ذلك مؤثر، وإن قلنا بالفطام فالإرضاع بعد ذلك غير مؤثر. إن لم يفطم إلا 2 سنين و5 أشهر فإن قلنا بالحولين فالإرضاع غير مؤثر، لأنه وقع بعد الحولين، وإن قلنا بالفطام فالإرضاع مؤثر بعد الحولين، والمسألة واضحة. هل رضاع الكبير مؤثر؟ قال بعض العلماء إن رضاع الكبير مؤثر ولو تجاوز الحولين أو 3 أو 10، واستدلوا بعموم قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. وبناء على هذا يجب أن نحذر بعض الأزواج الذين يرضعون من ثدي زوجاتهم، وهذا واقع ونسأل عنه، لأن الناس الآن من شدة الترف أصبحوا يستمتعون بالنساء من كل وجه، فعلى هذا القول تكون أمه من الرضاع، وحينئذ ينفسخ فينقلب الترف تلفا، فهو يريد أن يترف نفسه بهذا لكن بعده المفاصلة. فلو قلنا بهذا القول وهو قول ضعيف مطرح لا عبرة به، لكن حكايته لا بأس بها. لو قلنا بهذا القول يعني أنه يكون مؤثرا، لكانت المرأة الذكية التي لا تريد زوجها تحتال عليه وتسقيه من لبنها وكأنه من ثدي شاة أو بقرة 5 أيام، فإذا تم اليوم الخامس تقول له: سلام عليك. وبعضهن كانت قد جعلت شيئا من لبنها في إناء في المثلج، فجاء في يوم قائض فوجده فشربه ولم يسأل، ففزعت، لأن زيادة اللبن عن حاجة الطفل تؤذي المرأة، فكانت تتخلص من ذلك اللبن بحلبه ووضعه في إناء قد يحتاجه الطفل بعد. فجاء هذا الزوج مسرعا في يوم قائض فوجد شيئا باردا لم يميز طعمه فشربه، ففزعت فصقت وجهها وقالت: شربته؟ قال: وماذا؟ قالت: إنه من لبنها. قال: لا بأس، إني أقتني امرأة وبقرة. المهم أن هذا قول مطرح ولا عبرة به، لأن السنة يجب أن تكون مقيدة للقرآن، لأن الله تعالى قال: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فلا يمكن أن يصل الإنسان إلى رحمة الله إلا إذا أطاع الله وأطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره. الشيخ عندما مر على رضاع الكبير على هذا النحو وتكلم عنه بهذا الكلام، فكأنه يصير إلى أنه لا يؤثر جملة وتفصيلا، ومعلوم أن من كان حاله حال من أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإرضاعه حتى يصير إلى المحرمية إذا كان حاله حالة فهو قائم وإن كان كبيرا، فما هو معلوم في حكم رضاع الكبير؟ هل يشترط أن يكون هذا اللبن قد ثاب، يعني اجتمع عن حمل، أو لا يشترط؟ في ذلك خلاف ينبني عليه. لو أن البكرة أرضعت طفلا فيقول كيف تكون بكرا ولها لبن؟ هذا يكون عند اختلال الهرمونات في الجسم، فيمكن أن يكون هنالك إفراز للبن وهي بكر، ففي ذلك خلاف ينبني عليه. لو أن بكرا أرضعت طفلا فهل يكون ولدها من الرضاع وتحرم عليه هي أو لا؟ المشهور من المذهب أنه لا بد أن يكون قد ثاب، أي اجتمع هذا اللبن عن حمل، وأن إرضاع البكر لا عبرة به لأنه ليس عن حمل. قال: والصواب أنه مؤثر وإن لم يثب عن حمل لعموم الآية: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ولأن المعنى واضح وهو تغذي هذا الطفل باللبن. تلحظ هنا أن الشيخ أخذ بالعموم وهنالك ردة ولكل وجه، فإنه لما استدل من استدل بمسألة العموم رد الشيخ ذلك، عندما استدل من قال إن الرضعة الواحدة تحرم، لأن الله تعالى أطلق في قوله وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. قال الشيخ رحمه الله هنا ويرد هذا الإطلاق والعموم، يقول إن البكرة إرضاعها يؤثر، والصواب أنه مؤثر وإن لم يثب عن حمل لعموم الآية وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ولأن المعنى واضح وهو تغذي هذا الطفل باللبن. والدليل على أن الإرضاع مؤثر في تحريم النكاح قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فذكرت الآيات صنفين أو نوعين، وأكملت السنة الباقي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا أم أخته وأخت ابنه، فهذا مستثنى من ذلك الذي مر ذكره، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا أم أخته وأخت ابنه، فأم أخته من الرضاع لا تحرم عليه، ومن النسب تحرم عليه، لأن أم أختك من النسب إما أن تكون أمك وإما أن تكون زوجة أبيك، فإن كانت زوجة أبيك فهي حرام عليك بالمصاهرة، وأما أم أختك من الرضاع فليست زوجة أبيك بل هي زوجة رجل آخر، فإذا رضعت أختك من امرأة فيجوز لك أن تتزوج بها إلا أم أخته وأخت ابنه، فأم أخته من الرضاع لا تحرم عليه، ومن النسب تحرم، لأن أم أختك من النسب إما أن تكون أمك وإما أن تكون زوجة أبيك، فإن كانت زوجة أبيك فهي حرام عليك بالمصاهرة، وأما أم أختك من الرضاع فليست زوجة أبيك بل هي زوجة رجل آخر، فإذا رضعت أختك من امرأة فيجوز لك أن تتزوج بها، أي أن تتزوج بأم أختك من الرضاع. كذلك أخت ابنك من الرضاع كأم أختك من الرضاع، هذه تحرم عليك إذا كانت من النسب، لكن بالمصاهرة لا بالقرابة. وبهذا يتبين أن هذا الاستثناء لا وجه له ولا حاجة إليه، ولو كان هذا محتاجا إليه لكان الرسول صلى الله عليه وسلم أول من يستثنيه، والحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب عام، وهذه المسألة التحريم فيها بالنسب أو بالمصاهرة؟ بالمصاهرة، أي في النسب وليست بالرضاع. ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جد وزوجة ابنه وإن نزل دون بناتهن وأمهاتهن، وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد وبنتها وبنات أولادها بالدخول. هذا هو التحريم بالمصاهرة، هؤلاء هن المحرمات بالمصاهرة، وهي الاتصال بين إنسانين بسبب عقد النكاح، فليس هناك قرابة ولا رضاع. ويحرم بالعقد أي عقد النكاح بدليل قوله زوجة أبيه، فمتى عقد إنسان على امرأة حرم على ابنه أن يتزوجها سواء دخل بها أم لم يدخل، حتى لو طلقها قبل الدخول أو مات عنها قبل الدخول فهي حرام على ابنه، لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وقال في الزنا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولم يقل مقتل، وهو يدل على أن نكاح المحارم أشد من الزنا. ولهذا كان القول الراجح أن من نكح محرمه فإنه يقتل بكل حال حتى وإن كان بكرا، بخلاف الزنا فإن البكر لا يرجم. فنكاح المحارم من أشد المعاصي ومن أكبرها عند الله تبارك وتعالى، ومن نكح محرمه فإنه يقتل بكل حال حتى وإن كان بكرا، بخلاف الزنا فإن البكر لا يرجم. يحرم بالعقد، هل يشترط أن يكون العقد صحيحا؟ الجواب نعم، لأن العقد غير الصحيح لا يسمى عقدا. فلو تزوجت امرأة شخصا بدون ولي، والولي كما سبق شرط من شروط صحة النكاح، فالعقد حينئذ إذا كان من غير ولي فاسد. فلو مات جاز لابنه من غيرها أن يتزوجها لأن العقد غير صحيح. وكلما سمعت في القرآن أو السنة عقد فالمراد به الصحيح، إذن يحرم بالعقد الصحيح زوجة أبيه وإن علا، ويغني عنها قوله: وكل جد. ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جد، أي زوجة أبيه وإن علا وكل جد. فلو قال قائل: آباؤكم، في قوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، لا يمكن أن يراد بها أبو الصلب؟ فالجواب لا، فالآباء تشمل الأجداد وإن علوا، الآباء تشمل الأجداد وإن علوا. قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم. وأبونا إبراهيم عليه السلام ليس أبا للصلب، بل هو أبو آبائنا وأجدادنا. لو أن رجلا زنى بامرأة، هل يحرم عليه أصلها وفرعها؟ وهل يحرم عليها أصله وفرعه؟ الجواب لا يحرم، لأنه لا يدخل في قوله: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، وقوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، وقوله: وحلائل أبنائكم. الزانية لا تدخل في هذا، فالمزني بها من ليست من حلائل الأبناء، وكذلك أم المزني بها ليست من أمهات نسائك. هو يريد أن يعود إلى مواطن الاستدلال في الآيات التي ذكرها رحمه الله. يقول: الزانية لا تدخل في هذا، فالمزني بها ليست من حلائل الأبناء وحلائل أبنائكم، وكذلك أم المزني بها ليست من أمهات نسائك، إذن فتكون حلالا، يعني يجوز العقد عليها أو يجوز تزوجها لدخولها في قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، وفي قراءة: وأحل لكم ما وراء ذلك. قد قرأ بها سائر القراء عدا حمزة والكسائي وحفص عن عاصم. والمذهب أن الزنا كالنكاح، فإذا زنى بامرأة حرم عليه أصولها وفروعها، وحرم عليها أصوله وفروعه تحريما مؤبدا. وهذا من غرائب العلم أن يجعل السفاح كالنكاح، وهو من أضعف الأقوال، وأضعف منه أيضا من قال إن الرجل إذا لاط بشخص والعياذ بالله فهو كالمرأة المعقود عليها عقدا شرعيا، فيحرم على هذا اللائط فروع الملوط به وأصوله، ويحرم على الملوط به فروع اللائط وأصوله. هذا أبعد وأبعد من القول الأول، وذلك لأن اللواط لا يحل الفرج بأي حال من الأحوال، لا بعقد ولا بغير عقد. أما فرج المرأة فيمكن أن تعقد على امرأة ويحل لك، فالصواب أنه لا أثر في تحريم المصاهرة بغير عقد صحيح، وذلك لأن العقود إذا أطلقت في الشرع حملت على الصحيح، فكل عقد مر عليك في كتاب الله تبارك وتعالى فالمراد به الصحيح. ومن الغرائب أنهم يقولون في الظهار: لو ظاهر الإنسان من امرأة أجنبية لا يثبت الظهار، مع أن قوله: الذين يظاهرون منكم من نسائهم مثل أمهات نسائكم في هذا. وكذلك في الإيلاء: للذين يؤلون من نسائهم، قالوا: ما يثبت إلا مع زوجة، فكيف نقول بالتحريم في هذه المسألة؟ فالصواب أن كل ما كان طريقه محرما فإنه لا أثر له في التحريم والمصاهرة. قال: وزوجة ابنه وإن نزل، مثل ابن ابنه وابن بنته وابن ابن ابن ابنه إلى آخره. اشترط الله تعالى في زوجة الابن أن يكون من الأصلاب، فقال تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، يعني الذين خرجوا من صلب الإنسان، احترازا من الابن من الرضاع، وهذا هو الراجع. ولكن جمهور العلماء يقولون إنه احتراز من ابن التبني، فقوله تعالى الذين من أصلابكم يعني لا من الأبناء الذين تبنيتموهم، ولكن يقال في هذا نظر، لا سيما إن كانت الآية نزلت بعد إبطال التبني، فإنه إذا أبطل التبني شرعا لا يحتاج إلى الاحتراز منه، لأنه غير داخل في الحكم الذي يحتاج إلى الاحتراز منه بالقيد. دون بناتهن وأمهاتهن، أي بنات زوجة أبيه وبنات زوجة ابنه، ومعلوم أن المراد بنات زوجة أبيه من غير جدته أو من غير أمه، فلو كان للأبي زوجة ولها بنت من غيره وهذه الزوجة ليست أما لولده، فإنه يجوز أن يتزوج الولد هذه البنت، لأنه لا علاقة بينه وبينها، فهي ليست أخته وليست، لأنها ليست من أمه ولا من أبيه أيضا. إذن يجوز أن يتزوج الأب أما والابن بنتها، وكذلك العكس، أن يتزوج الابن أما ويتزوج الأب بنتها، وفيها تداخل بأن يكون عما وخالا وابن عم وابن خال، وهي معروفة في الألغاز، الرجل يتزوج أما وابنه يتزوج بنتها، أو يتزوج الرجل بنتا ويتزوج ابنه أمها، فيكون الابن زوجا لحماة أبيه، الله المستعان. وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد، أي عقد النكاح الصحيح، أم الزوجة حرام بمجرد العقد، فلو عقد على امرأة وطلقها قبل الدخول حرمت عليه أمها، لأن الله تعالى أطلق فقال وأمهات نسائكم، والمرأة تكون من نسائه بمجرد العقد. وبنتها وبنات أولادها بالدخول، بنتها من فروعها، وبنات الأولاد يشمل بنات الأبناء وبنات البنات، لأن الأولاد إذا أطلقت شملت البنين والبنات، فبنت الزوجة وبنات أولادها لا يحرمن على الزوج إلا بالدخول بالأم، والمراد بالدخول هنا الوطء يعني الجماع. فلو تزوج امرأة وخلا بها ولم تعجب وطلقها فله أن يتزوج بنتها، سواء كانت من زوج سابق أو من زوج لاحق، لقول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فربيبة الزوج اشترط الله تعالى فيها شرطين، الأول أن تكون في حجر الزوج، الثاني أن يكون قد دخل بأمها. هذان الشرطان ذكر الله تعالى مفهوم أحدهما ولم يذكر مفهوم الآخر، فقال إن لم تكونوا دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليه، ولم يقل وإن لم يكن في حجوركم فلا جناح عليه، فصرح بمفهوم القيد الثاني وهو قوله اللاتي دخلتم بهن، وسكت عن مفهوم الأول، فاستدل بهذا على أن القيد الأول غير معتبر، وأكثر العلماء على ذلك، وإن كان هناك قول للسلف والخلف أنه شرط، لكننا نقول ليس بشرط، لأن الله تعالى صرح بمفهوم القيد الثاني، فدل ذلك على أن مفهوم القيد الأول غير معتبر. فإن قال قائل إذا كان غير معتبر فعلى أي شيء تخرجون الآية؟ على الغالب، يعني وربائبكم اللاتي في حجوركم، فإن لم تكن في حجره هذا قيد، وربائبكم اللاتي في حجوركم هذا خرج على سبيل الغالب، لأنها تكون ربيبة للرجل هي بنت امرأته من رجل آخر، وتكون ربيبة له لا في حجره، فقد لا تربى في حجره، فلماذا ذكر هذا القيد؟ بعض الناس اعتبره وقال لابد أن تكون في حجره، يعني أن يكون هو الذي يربيها، فلو ربيت بعيدا عنه تحل له، فهذا القيد كما مر غير معتبر. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هذان الشرطان ذكر تعالى مفهوم أحدهما ولم يذكر مفهوم الآخر، فقال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، ولم يقل وإن لم يكن في حجوركم فلا جناح عليكم، فصرح بمفهوم القيد الثاني وهو قوله اللاتي دخلتم بهن، وسكت عن مفهوم الأول، فيستدل بهذا على أن القيد الأول غير معتبر وهو اللاتي في حجوركم، فيمكن ألا تكون في حجرك وهي حرام عليك أيضا. ولذلك إذا قال قائل إذا كان هذا المفهوم، أي مفهوم القيد الأول وربائبكم اللاتي في حجوركم، إذا كان غير معتبر فعلى أي شيء تخرجون الآية؟ فما المعنى إذن في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم؟ الجواب أنها تخرج على الغالب بناء على الغالب وإشارة للعلة. أما كونه بناء على الغالب فلأن الغالب لا سيما في صدر الإسلام أن بنت الزوجة إذا تزوجت أمها تكون معها، وأما الثاني وهو الإشارة إلى العلة فكأنه قال إنها تحرم على الزوج لأنها كبناته، إذ إنها في حجره وهو ينظر إليها نظر مرب لها، ولذلك تجدها مثلا بنتا لها 7 سنين أو 10 سنين أو 12 سنة تأتي إلى زوج أمها وتقدم له الطعام وتكشف وجهها عنده وكأنها ابنته تماما، فليس من المناسب أن يدخل عليها وينكحها. هذا القول الذي عليه الجمهور هو الراجح، أنه لا يشترط في تحريم الربيبة على زوج أمها إلا شرط واحد وهو الدخول بأمها. فلو عقد على امرأة وطلقها قبل الدخول أو ماتت قبل الدخول فإنه يحل له بناتها ولو كن في حجره على قول الجمهور وهو الراجح لأنه لم يدخل بأمها. هؤلاء الأربعة يثبت التحريم فيهن بالمصاهرة، فهل يثبت التحريم فيهن إذا كن من الرضاع؟ بمعنى هل يحرم على الزوجة أبو زوجها من الرضاع وابن زوجها من الرضاع وعلى الزوج بنت زوجته من الرضاع وأم زوجته من الرضاع؟ مثال ذلك رجل تزوج امرأة لها أم من الرضاع وأم من النسب، أمها من النسب حرام عليه، أما أمها من الرضاع فهل هي حرام أو غير حرام؟ هذه مسألة خلافية. جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أنه يثبت التحريم بالمصاهرة وحكي إجماعا ولا يصح، فيقولون إنه يحرم على الزوجة أبو زوجها من الرضاع، يحرم على الزوجة أبو زوجها من الرضاع وابن زوجها من الرضاع، وعلى الزوج أم زوجته من الرضاع وابنة زوجته من الرضاع، واستدلوا بعموم قوله تعالى وأمهات نسائكم والمرضعة تسمى أما، وقوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء والأب من الرضاع يسمى أبا، وقوله تعالى وحلائل أبنائكم، وبقوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فقالوا كما أن أبا الزوج من النسب حرام على الزوجة فيكون أبوه من الرضاع حراما عليها، وكما أن أم الزوجة من النسب حرام على الزوج فأمها من الرضاع أيضا حرام. اختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يحرم من الرضاع ما يحرم بالمصاهرة لحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فالحديث يدل بمنطوقه على أنه يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، ويدل بمفهومه على أنه لا يحرم بالرضاع ما يحرم بغير النسب. وأما قوله سبحانه وأمهات نسائكم فالاستدلال به غير صحيح من الآية نفسها، فلو كانت الأم عند الإطلاق تشمل الأم من الرضاع والأم من النسب لم يكن لقوله وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم فائدة، لأن أمهاتكم سبقت في أول الآية، وأيضا الأم من الرضاعة لا يصح أن نقول إنها أم على الإطلاق بل لابد من القيد، فنقول هذه أم فلان، هل نسكت أو نقيد؟ لا نطلق وإنما نقيد، نقول أم فلان من الرضاع، فهي لا تسمى أما إلا بهذا القيد، ولهذا لا تدخل في الأم في قوله تعالى فلأمه السدس. فهل تدخل الأم من الرضاع في قوله تعالى فلأمه السدس؟ لا تدخل بالإجماع. وكذلك الأخت عند الإطلاق لا يدخل فيها الأخت من الرضاع، وإلا لما قال وأخواتكم من الرضاعة، فلا دليل في الآية. كذلك قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، فإنه من المعلوم أن الأب من الرضاع لا يدخل في مطلق الأب أبدا، فلا يسمى أبا إلا بقيد الرضاع. وأما قوله حلائل أبنائكم فقد تكون حجة عليهم، لأن الله قيد الأبناء بكونهم من الأصلاب، فقال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأجابوا أن هذا القيد احتراز من ابن التبني كما مر، فيقال إنه لا يمكن أن يحترز الله في القرآن عن ابن باطل شرعا، لأن الابن الباطل شرعا غير داخل حتى يحتاج إلى قيد لإخراجه. فابن التبني ليس شرعيا من الأصل. وعلى هذا فالآية تدل على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: وهو الذي نراه ونرجحه أنه لا دخل للرضاع في المصاهرة، وذلك لأن لدينا عموما من القرآن فلا يمكن أن نخرمه إلا بدليل بين، وهو قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. وما اسم موصول يفيد العموم، فأي إنسان يقول هذه المرأة حرام نقول له إيت بدليل. وعلى هذا يجوز للرجل أن يتزوج أم زوجته من الرضاعة، لكن بعد أن يفارق الزوجة بموت أو طلاق فلا يجمع بينهما، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يحرم بالرضاعة ما يحرم بالنسب. فإذا حرم الجمع بالنسب حرم بالرضاعة. ولهذا فشيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة لم يصب في قوله إنه يجوز الجمع بين الأختين من الرضاعة. وكون جمهور الأمة على أن الرضاعة مؤثر في تحريم المصاهرة يوجب للإنسان أن يسلك طريق الاحتياط، فنقول أم الزوجة حرام تبعا للجمهور، وتحتجب تبعا لشيخ الإسلام ابن تيمية. ويريد أم الزوجة من الرضاع، أم الزوجة من الرضاع حرام تبعا للجمهور، فالجمهور يرى أنها محرمة، وشيخ الإسلام لا يرى ذلك، وإنما يرى التحريم على التأميد، على التأقيد، بمعنى أنه لا يجمع بينها وبين بنتها من الرضاع، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وفي النسب لا يجوز الجمع بين البنت وأمها، فكذلك يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الشيخ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أنها غير محرمة على التأبيد، وإنما هي محرمة يعني لا يجوز الجمع. فإذا ماتت الزوجة أو طلقت أو غير ذلك فزال المانع، فيجوز له أن يتزوج. إذن هل تحتجب أو لا تحتجب؟ تحتجب ككل محرمة على التأميد، ككل محرمة إلى أمد، لأن المحرمات إلى أبد وإلى أمد. كثير من الناس يخلط في هذه المسألة، يعني كثير من الناس مثلا فيما يتعلق بأخت الزوجة، هي محرمة عليه على التأميد، على التأقيد لا على التأبيد، يعني هو لا يجوز له أن يتزوجها ما دامت أختها زوجة له، ولا وهي مطلقة في العدة أيضا حتى تنقضي عدتها. أما إذا طلق أختها وانقضت عدتها فله أن يتزوجها، أن يتزوج أختها. وكذلك إذا ماتت الزوجة فله أن يتزوج أختها، ولكن لا يجمع بينهم. كثير من الناس يحسب أن هذا التحريم يفيد شيئا، فهو عندهم يفيد الخلوة ويفيد النظر ويفيد اللمس إلى غير ذلك من تلك الشرور الواقعة، والحق أنه لا يفيد شيئا، لأنه على التأميد. فهي كأي امرأة يحل له نكاحها، لأن زوجة الغير، زوجة الغير هي محرمة أيضا. ولذلك لما ذكر الله تبارك وتعالى في أول الربع: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، إلى آخر المحرمات، في الربع بعده قال: والمحصنات من النساء، معطوفة على حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، فالمحصنة من النساء محرمة أيضا، يعني زوجة الغير محرم. لا يجوز للإنسان أن يتزوج زوجة غيره إلا إذا فارقها أو فارقت، خلعته مثلا. فكثير من الناس، وسأتي إن شاء الله هذا في التحريم على التأقيد أو على التأميد، المحرمات إلى أمد، سأتي إن شاء الله بحثها. فكثير من الناس يتبسط في هذه المسائل، وتذهب أخت الزوجة إلى بيت أختها وليست فيه، وتبقى مع الزوج وزوج أختها، وتقع شرور كثيرة، والله المستعان. فإذا نعود إلى هذا، الرضاع مؤثر عند الجمهور، فأم الزوجة من الرضاع حرام تبعا للجمهور، وتحتجب تبعا لشيخ الإسلام ابن تيمية. وذلك لأننا إذا قلنا إنها حرام عليك على رأي الجمهور لا تحتجب، وإذا قلنا إنها حلال على رأي شيخ الإسلام تحتجب. قال: وأنا أعمل بالدليلين وأقول هذه مسألة مشكوك فيها، وإذا شك في الأمر فإنه يسلك فيه طريق الاحتياط، فنأخذ بالاحتياط بما قاله الجمهور من تحريم نكاحها، ونأخذ بالاحتياط بما قاله شيخ الإسلام من وجوب الحجاب. ف فتكون محرمة وتحتجب. ويمكن أن تقول في هذا الكلام الذي أخذ به الشيخ ما قاله الشيخ أيضا فيما مر من ذكر بعض المسائل في المذهب، تقول هذا من غرائب العلم، لأننا نجمع بين القول بتحريمها أبدا واحتجابها، فإذا كانت محرمة أبدا فلماذا تحتجب، وإذا احتجبت فلماذا هي محرمة أبدا. ولكن يقول هذا كله من أجل ماذا؟ من أجل الأخذ بالاحتياط. والحق أن هذا مما يجب أيضا كما قال رحمه الله، خاصة إذا تحلل الناس من قيود الشريعة وصارت الأعراض مبذولة ورخيصة وصار الشرف نسبيا، فهذه المسائل مما ينبغي الأخذ فيه بالاحتياط كما قال الشيخ رحمه الله. قال وهذا المسلك له أصل في الشرع، يعني هذا الذي قال به رحمه الله تعالى له أصل في الشرع. ما هو؟ قصة سودة بنت زمعة رضي الله عنها أم المؤمنين، حينما تخاصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة هو أخو أم المؤمنين سودة، تخاصم سعد رضي الله عنه وعبد بن زمعة رضي الله عنه في غلام كان ادعاه سعد بن أبي وقاص وقال هو ابن أخي عتبة، قال هو ابن أخي عهد به إلي فأريده. فقال عبد بن زمعة يا رسول الله إنه ولد وليدة أبي، ولد على فراش، ومعلوم أن الولد للفراش إذا ادعاه صاحب الفراش حتى لو علمنا أنه من الزاني قطعا. فقال سعد يا رسول الله لما تنازع، قال عبد بن زمعة إنه ولد وليدة أبي ولد على فراشه فأنا أستلحقه. وقال سعد بن أبي وقاص إنه ابن أخي عهد به إلي فأريده. فلما أدلى كل بقوله قال سعد رضي الله عنه يا رسول الله انظر إلى شبه الغلام، فنظر إليه فوجد شبها بينا بعتبة مما يدل على أنه خلق من مائه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة. الولد للفراش، وقد ولد على فراش من؟ على فراش زمعة أبي سودة رضي الله عنه، فألحقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم به وسلمه عبد بن زمعة، مع أن له شبها بينا بعتبة، ولكن قال الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة. الحديث في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنه، فقضى به لزمعة على أنه ابنه فيكون أخا لمن؟ لسودة، وأمر سودة أن تحتجب منه على سبيل الاحتياط، فكيف يكون أخا لها وتحتجب منه على سبيل الاحتياط؟ فهذا ما أراده الشارح فيما مر عندما قال هي حرام تبعا للجمهور ومع ذلك تحتجب على قول من؟ شيخ الإسلام. قال لم نأتي بهذا من كيسنا، وإنما فيه دليل، الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة، فقضى به لزمعة على أنه ابنه وأمر سودة أن تحتجب منه على سبيل الاحتياط لأنه رأى شبها بينا، فأعمل النبي صلى الله عليه وسلم السببين احتياطا. فما دام هذا الأمر له أصل في الشريعة فلا حرج أن نسلك هذا المسلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، هل هذا عام سواء ادعاه صاحب الفراش أم لم يدعه، أو خاص فيما إذا ادعاه صاحب الفراش؟ بمعنى أنه لو كانت المزني بها لا فراش له وادعى الزاني أن الولد ولده، فهل يلحق به؟ الجمهور على أنه عام، وأنه لا حق للزاني في الولد الذي خلق من مائه، وذهب بعض العلماء إلى أن هذا خاص في المخاصمة، يعني إذا تخاصم الزاني وصاحب الفراش قضينا به لصاحب الفراش، أما إذا كان لا منازع للزاني واستلحقه فله ذلك ويلحق به. وهذا القول هو الراجح المناسب للعقل وكذلك للشرع عند التأمل. فإن بانت الزوجة أو ماتت بعد الخلوة أبحنا. أبحنا نائب الفاعل في قوله أبحنا يعود على بنات الزوجة وبنات بناتها وبنات أبنائها، فلو تزوج امرأة ثم بانت منه بعد أن خلا بها لكنه لم يطأها، ف فإنه تحل له بناتها وبنات بناتها وبنات أبنائها، لأن من شرط تحريم الربيبة ومن تفرع منها أن يدخل بأمها، وهنا لم يدخل. وكذلك أيضا لو أنه طلقها فانقضت العدة جاز أن يتزوج ابنتها إذا لم يدخل بأمها لاشتراط الدخول. هل يحرم على الزوج بنات زوجته التي دخل بها من زوج بعده؟ الجواب نعم، لأن المحرمات بالمصاهرة أربعة أصناف: أولا أصول الزوج على الزوجة، ثانيا فروع الزوج على الزوجة، ثالثا أصول الزوجة على الزوج، وهذه الثلاث تحرم بمجرد العقد، رابعا فروع الزوجة على الزوج، وهنا لا بد من الدخول. فإذا حصل دخول فبناتها من زوج قبله أو بعده حرام عليه تحريما مؤبدا. ولهذا قال: فإن بانت الزوجة، أي انفصلت من الزوج، إما بطلاق بائن كالثلاث، وإما بانقضاء العدة في الرجعية. وقوله بعد الخلوة وقبل الخلوة من باب أولى، لكنه نص على ما بعد الخلوة، لأن بعض أهل العلم يقول إنه إذا خلى بأمهن دون جماع حرمنا عليه، وقاسوا ذلك على وجوب العدة وعلى استقرار الصداق كاملة. فيما إذا تزوج امرأة وخلى بها ثم طلقها فإن العدة تجب، وكذلك يستقر الطلاق كاملا للخلوة بها. قال: ولكن هذا فيه نظر، لأن القرآن هنا صرح باشتراط الدخول، ومع وجود النص لا قياس. هذا الذي ذكره الشيخ هو ما يتعلق بالمحرمات إلى أبد، فلما فرغ من بيانه شرع في بيان المحرمات إلى أمد. والتحريم إلى أمد أو التحريم المؤقت لا يترتب عليه تحليل شيء مما يترتب على التحريم إلى أبد، ويقع خلط عظيم بين التحريم المؤبد والتحريم المؤقت، يؤدي إلى الاعتداء على ما حرم الله، لأن كثيرا من المسلمين يعتقدون أن التحريم المؤقت يحل ما يحله التحريم المؤبد من الخلوة والمصافحة والنظر والمصاحبة في السفر على أنه محرم إلى غير ذلك، وكل ذلك لا يحل التحريم المؤقت منه شيئا. قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخلوة بالنساء اللاتي لا يحرمن تحريما مؤبدا فيما حذر من الخلوة بالأجنبية والدخول عليها. والمحرمة على سبيل التأقيت يحل نكاحها متى ارتفع السبب المانع من النكاح. في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، الحمو الموت، إياكم والدخول على النساء، أحذركم من الدخول على النساء غير المحارم، ومنع الدخول يستلزم منع الخلوة من باب أولى، لأنه إذا كان الدخول محرما فالخلوة أشد تحريما. قوله: أفرأيت الحمو، أخبرني عن دخول الحمو على المرأة. والمراد بالحمو أقارب الزوج غير المحارم كالأخ والعم والخال وأبنائهم. قال: الحمو الموت، لقاؤه الهلاك، لأن دخوله أخطر من دخول الأجنبي وأقرب إلى وقوع الجريمة. فيأتي عمه فتستقبله بنت أخيه ولا يجوز، فيخلو بها ولا يجوز، ويقع ما يسوء، وكل ذلك لا يجوز، وهو أخطر من دخول الأجنبي وأقرب إلى وقوع الجريمة، لأن الناس يتساهلون بخلطة الرجل بزوجة أخيه وأخت زوجته والخلوة بها، فيدخل بدون نكير، فيكون الشر منه أكثر والفتنة به أمكن. فيجب أن يفرق المسلم بين التحريم على الأبد والتحريم إلى أمد فيما يترتب على كل منهما. ويجب أن يعلم أن التحريم المؤقت لا يبيح الخلوة ولا النظر ولا المصافحة ولا السفر بها ولو إلى العمرة أو الحج، والله المستعان. التحريم المؤقت يمنع من التزوج بالمرأة ما دامت على حالة خاصة دائمة بها، فإن تغيرت الحال وزال التحريم الوقتي صارت حلالا لمن كانت محرمة عليه، فيجوز له حينئذ وقد زال المانع أن يتزوجها. فالمحرمات إلى أمد، هن المحرمات إلى مدة معينة أو تغير حال إلى أخرى، فهن محرمات لسبب يزول. هنالك صور كثيرة في هذا الأمر، منها ما يتعلق بالجمع بين الأختين والجمع بين المرأة وخالته أو عمته، وكذلك ما يتعلق بزوجة غيره ومعتدته، ومنها المطلقة ثلاثا، وكذلك المحرم في حال الإحرام أيضا، عقده ونكاحه، وزواج الأمة مع القدرة على الزواج بالحرة، ونكاح الزانية، وزواج المشركة، وحكم زواج المسلم من نساء أهل الكتاب، وزواج المسلمة بغير المسلم. هذه كلها فروع، والله المستعان. الجمع بين المحرمين، يحرم الجمع بين امرأتين محرمين، أي بينهما قرابة محرمية أو ما أشبه القرابة في الحرمة كالرضاع، فيحرم الجمع بين الأختين سواء كان بعقد زواج أو بملك يمين، ويحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وذا التحريم على سبيل التأقيت، يعني يحرم أن يجمع فقط، فلو أنها ماتت يمكن أن يتزوج أختها، ولو طلقها وفارقها يمكن أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها، فهو تحريم مؤقت. يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة، لو كانت إحداهما رجلا لم يجز له الزواج بالأخرى. هذه القاعدة في باب الجمع. فالقاعدة في باب الجمع هي أنه يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة لو كانت إحداهما رجلا. افرض إحداهما رجلا، إذا لم يجز له الزواج بالأخرى فحينئذ يكون الجمع بينهما محرما. هذه القاعدة في باب الجمع. فالأختان لو كانت إحداهما رجلا لم يجز أن يتزوج بالأخت، كذلك العمة وبنت أخيها لو كانت إحداهما رجلا لم يجز أن يتزوج الأخرى، وهكذا. فهذه القاعدة. فالقاعدة أنه يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة لو كانت إحداهما رجلا لم يجز له الزواج بالأخرى. الدليل على حرمة الجمع قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتزوج الرجل المرأة على العمة أو على الخالة، وقال إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير وابن حبان في صحيحه. الحكمة واضحة في هذا التحريم، وهي الاحتراز عن قطع الرحم بين الأقارب، لأن الجمع بين الأقارب في هذه الدرجة التي حرمها الله تبارك وتعالى يولد التحاسد ويجر إلى البغضاء، لأن الضرتين قلما تسكن عواصف الغيرة بينهما. وهذا الجمع بين المحارم كما هو ممنوع في الزواج ممنوع في العدة، فإذا طلق امرأة وشرعت في العدة وأراد أن يتزوج أختها فإن ذلك حرام حتى تنتهي العدة، وهذه من الحالات التي يكون للرجل فيها عدة، فإنه لا بد أن ينتظر انقضاء العدة، فكأن العدة له أيضا. الله المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الشيخ المصنف رحمه الله تعالى المحرمات في النكاح. والمحرمات في النكاح محرمات على التأبيد ومحرمات على التأميد. فالمحرمات أبدا خمسة أنواع: محرمات بالنسب، ومحرمات بالرضاع، ومحرمات بالمصاهرة،
ومحرمات باللعان ومحرمات بالاحترام. وقد بدأ الشيخ الشارح رحمه الله تعالى بالأسهل وهو المحرم بالاحترام، وهن زوجات النبي الهمام صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهن. وأما المحرمات بالنسب فهن مجملات في الأصول وإن علوا، والفروع وإن نزل، وفروع الأصل الأدنى وإن نزل، وفروع الأصل الأعلى ولا نقول وإن نزل. والملاعنة محرمة على الملاعن أبدا. وأما المحرمات من الرضاع فهن محرمات إلى الأبد، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كما في الصحيحين من روايات ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فالمحرمات بسبب الرضاع كالمحرمات بسبب النسب سواء بسواء، فتحرم الأم من الرضاع، والبنت من الرضاع، والأخت من الرضاع، وبنت الأخت من الرضاع، وبنت الأخ من الرضاع، والعمة من الرضاع، والخالة من الرضاع. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وكان لابد من البحث في الرضاع المحرم، وله شروط: أولها أن يكون 5 رضعات فأكثر، وهذا هو القول الراجح لحديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها الذي أخرجه مسلم في الصحيح، قالت: إنه كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرم، ثم نسخن بخمس معلومات، فإذا نقص عدد الرضعات عن 5 فلا أثر له. وقد قيل ما دون ذلك من العدد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، وكذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: ولا المصة ولا المصتان. فيقال إن دلالة حديث عائشة رضي الله عنها أن 3 لا تحرم ولا المصة ولا المصتان، قال: ولكن المنطوق مقدم على المفهوم، المنطوق مقدم على المفهوم. وقد قال بعض أهل العلم إن الرضعة الواحدة تحرم، وأخذوا بإطلاق الآية في قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. فيقال ردا على هذا القول: المطلق من القرآن إذا قيد بالسنة صار مقيدا. ولكن ما هي الرضعة المحرمة؟ هل هي المصة بحيث لو أن الصبي مص 5 مرات ولو في نفس واحد ثبت التحريم؟ أو الرضعة أن يمسك الثدي ثم يطلقه ويتنفس ثم يعود؟ أو أن الرضعة بمنزلة الوجبة، يعني أن كل رضعة منفصلة عن الأخرى ولا تكون في مكان واحد؟ 3 أقوال لأهل العلم، والراجح الأخير وهو اختيار الشيخ ابن سعدي رحمه الله وهو اختيار الشيخ الشارح، وهذا لا يحتمل تأويلا، ولا يمكن أن يحكم بتحريم المرأة إلا بدليل لا يحتمل التأويل، وهذا لا يحتمل تأويلا. فالشرط الأول هو هذا العدد، أن يكون الرضاع 5 رضعات فأكثر، والثاني أن يكون الرضاع في زمن يتغذى فيه الطفل باللبن، هل يحمل على الغالب أو على الواقع؟ للعلماء قولان في هذا أيضا، الأول يحمل على الغالب وهو 2، فمتى وقع الإرضاع بعد 2 فلا أثر له، سواء كان الطفل مفطوما أم غير مفطوم، وما وقع قبلهما ثبت به التحريم سواء كان الطفل مفطوما أم غير مفطوم. هذا هو المشهور في المذهب، واستدلوا بقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. وقالوا إن هذا التحديد أضبط من أن نحدده بشيء آخر، لأن الحولين يمكن ضبطهما بالدقيقة، فإذا ولد الطفل في 12:00 نهارا ودار الحولان وبلغ 12:00 وقد أرضع 4 مرات فيقع عليه رضعة واحدة، فإذا أرضعته المرأة بعد 12:00 بنصف ساعة مثلا فإن الرضاع لا يؤثر، لأنه لم يقع في الزمن المحدد، وهذا أضبط. لكن يضعف هذا أن الإرضاع بعد الفطام لا أثر له في نمو الجسم وتغذيته، فلا فرق بين أن ترضعه وله سنة وثمانية أشهر إذا كان قد فطم، أو ترضعه وله 4 سنوات، لأنه لن ينتفع بهذا الإرضاع ولن ينمو به. ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. أخرجه الترمذي وابن حبان من رواية أم سلمة رضي الله عنها، وصححه الألباني وغيره. والنفي هنا لنفي التأثير لا لنفي الواقع، لأنه يمكن أن يرضع من غير فتق للأمعاء، ويمكن أن يرضع بعد ذلك وبعد الفطام. لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، فيكون رضاعا ولكن لا يكون رضاعا مؤثرا، فيكون واقعا لا مؤثرا. هذا من حيث المعنى أرجح، وذاك من حيث الضبط أرجح. فلننظر: أولا، إذا فطم لحولين اتفق القولان. ثانيا، إذا فطم 18 شهرا فإن قلنا العبرة بالحولين فالإرضاع بعد ذلك مؤثر، وإن قلنا بالفطام فالإرضاع بعد ذلك غير مؤثر. إن لم يفطم إلا 2 سنين و5 أشهر فإن قلنا بالحولين فالإرضاع غير مؤثر، لأنه وقع بعد الحولين. وإن قلنا بالفطام فالإرضاع مؤثر بعد الحولين، والمسألة واضحة. هل رضاع الكبير مؤثر؟ قال بعض العلماء إن رضاع الكبير مؤثر ولو تجاوز الحولين أو 3 أو 10، واستدلوا بعموم قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. وبناء على هذا يجب أن نحذر بعض الأزواج الذين يرضعون من ثدي زوجاتهم، وهذا واقع ونسأل عنه، لأن الناس الآن من شدة الترف أصبحوا يستمتعون بالنساء من كل وجه، فعلى هذا القول تكون أمه من الرضاع، وحينئذ ينفسخ فينقلب الترف تلفا، فهو يريد أن يترف نفسه بهذا لكن بعده المفاصلة. فلو قلنا بهذا القول وهو قول ضعيف مطرح لا عبرة به، لكن حكايته لا بأس بها. لو قلنا بهذا القول يعني أنه يكون مؤثرا، لكانت المرأة الذكية التي لا تريد زوجها تحتال عليه وتسقيه من لبنها وكأنه من ثدي شاة أو بقرة 5 أيام، فإذا تم اليوم الخامس تقول له: سلام عليك. وبعضهن كانت قد جعلت شيئا من لبنها في إناء في المثلج، فجاء في يوم قائض فوجده فشربه ولم يسأل، ففزعت، لأن زيادة اللبن عن حاجة الطفل تؤذي المرأة، فكانت تتخلص من ذلك اللبن بحلبه ووضعه في إناء قد يحتاجه الطفل بعد. فجاء هذا الزوج مسرعا في يوم قائض فوجد شيئا باردا لم يميز طعمه فشربه، ففزعت فصقت وجهها وقالت: شربته؟ قال: وماذا؟ قالت: إنه من لبنها. قال: لا بأس، إني أقتني امرأة وبقرة. المهم أن هذا قول مطرح ولا عبرة به، لأن السنة يجب أن تكون مقيدة للقرآن، لأن الله تعالى قال: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فلا يمكن أن يصل الإنسان إلى رحمة الله إلا إذا أطاع الله وأطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره. الشيخ عندما مر على رضاع الكبير على هذا النحو وتكلم عنه بهذا الكلام، فكأنه يصير إلى أنه لا يؤثر جملة وتفصيلا. ومعلوم أن من كان حاله حال من أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإرضاعه حتى يصير إلى المحرمية، إذا كان حاله حاله فهو قائم وإن كان كبيرا، فما هو معلوم في حكم رضاع الكبير. هل يشترط أن يكون هذا اللبن قد ثاب، يعني اجتمع عن حمل، أو لا يشترط؟ في ذلك خلاف ينبني عليه. لو أن البكرة أرضعت طفلا، فيقول: كيف تكون بكرا ولها لبن؟ هذا يكون عند اختلال الهرمونات في الجسم، فيمكن أن يكون هنالك إفراز للبن وهي بكر، ففي ذلك خلاف ينبني عليه. لو أن بكرا أرضعت طفلا، فهل يكون ولدها من الرضاع وتحرم عليه هي أو لا؟ المشهور من المذهب أنه لا بد أن يكون قد ثاب، أي اجتمع هذا اللبن عن حمل، وأن إرضاع البكر لا عبرة به لأنه ليس عن حمل. قال: والصواب أنه مؤثر وإن لم يثب عن حمل لعموم الآية: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. ولأن المعنى واضح وهو تغذي هذا الطفل باللبن. تلحظ هنا أن الشيخ أخذ بالعموم وهنالك ردة ولكل وجه، فإنه لما استدل من استدل بمسألة العموم رد الشيخ ذلك، عندما استدل من قال إن الرضعة الواحدة تحرم لأن الله تعالى أطلق في قوله وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، قال الشيخ رحمه الله هنا ويرد هذا الإطلاق والعموم، يقول إن البكرة إرضاعها يؤثر، والصواب أنه مؤثر وإن لم يثب عن حمل لعموم الآية وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ولأن المعنى واضح وهو تغذي هذا الطفل باللبن. والدليل على أن الإرضاع مؤثر في تحريم النكاح قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فذكرت الآيات صنفين أو نوعين، وأكملت السنة الباقي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا أم أخته وأخت ابنه، فهذا مستثنى من ذلك الذي مر ذكره، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا أم أخته وأخت ابنه، فأم أخته من الرضاع لا تحرم عليه، ومن النسب تحرم عليه، لأن أم أختك من النسب إما أن تكون أمك وإما أن تكون زوجة أبيك، فإن كانت زوجة أبيك فهي حرام عليك بالمصاهرة، وأما أم أختك من الرضاع فليست زوجة أبيك بل هي زوجة رجل آخر، فإذا رضعت أختك من امرأة فيجوز لك أن تتزوج بها إلا أم أخته وأخت ابنه، فأم أخته من الرضاع لا تحرم عليه، ومن النسب تحرم، لأن أم أختك من النسب إما أن تكون أمك وإما أن تكون زوجة أبيك، فإن كانت زوجة أبيك فهي حرام عليك بالمصاهرة، وأما أم أختك من الرضاع فليست زوجة أبيك بل هي زوجة رجل آخر، فإذا رضعت أختك من امرأة فيجوز لك أن تتزوج بها، أي أن تتزوج بأم أختك من الرضاع، كذلك أخت ابنك من الرضاع كأم أختك من الرضاع، هذه تحرم عليك إذا كانت من النسب لكن بالمصاهرة لا بالقرابة. وبهذا يتبين أن هذا الاستثناء لا وجه له ولا حاجة إليه، ولو كان هذا محتاجا إليه لكان الرسول صلى الله عليه وسلم أول من يستثني، والحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب عام، وهذه المسألة التحريم فيها بالنسب أو بالمصاهرة، بالمصاهرة أي في النسب وليست بالرضاع. ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جد وزوجة ابنه وإن نزل دون بناتهن وأمهاتهن، وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد وبنتها وبنات أولادها بالدخول. هذا هو التحريم بالمصاهرة، هؤلاء هن المحرمات بالمصاهرة، وهي الاتصال بين إنسانين بسبب عقد النكاح، فليس هناك قرابة ولا رضاع. ويحرم بالعقد أي عقد النكاح بدليل قوله زوجة أبيه، فمتى عقد إنسان على امرأة حرم على ابنه أن يتزوجها سواء دخل بها أم لم يدخل، حتى لو طلقها قبل الدخول أو مات عنها قبل الدخول فهي حرام على ابنه، لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، وقال في الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولم يقل مقتا، وهو يدل على أن نكاح المحارم أشد من الزنا، ولهذا كان القول الراجح أن من نكح محرمه فإنه يقتل بكل حال حتى وإن كان بكرا، بخلاف الزنا فإن البكر لا يرجم، فنكاح المحارم من أشد المعاصي ومن أكبرها عند الله تبارك وتعالى، ومن نكح محرمه فإنه يقتل بكل حال حتى وإن كان بكرا، بخلاف الزنا فإن البكر لا يرجم. يحرم بالعقد، هل يشترط أن يكون العقد صحيحا؟ الجواب نعم، لأن العقد غير الصحيح لا يسمى عقدا، فلو تزوجت امرأة شخصا بدون ولي، والولي كما سبق شرط من شروط صحة النكاح، فالعقد حينئذ إذا كان من غير ولي فاسد، فلو مات جاز لابنه من غيرها أن يتزوجها لأن العقد غير صحيح. وكلما سمعت في القرآن أو السنة عقد فالمراد به الصحيح، إذن يحرم بالعقد الصحيح زوجة أبيه وإن علا، ويغني عنها قوله وكل جد، ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جد، أي زوجة أبيه وإن علا وكل جد. فلو قال قائل آباؤكم في قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، لا يمكن أن يراد بها أبو الصلب؟ فالجواب لا، فالآباء تشمل الأجداد وإن علوا، الآباء تشمل الأجداد وإن علوا. قال تعالى ملة أبيكم إبراهيم، وأبونا إبراهيم عليه السلام ليس أبا للصلب، بل هو أبو آبائنا وأجدادنا. لو أن رجلا زنى بامرأة هل يحرم عليه أصلها وفرعها؟ وهل يحرم عليها أصله وفرعه؟ الجواب لا يحرم، لأنه لا يدخل في قوله وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، وقوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، وقوله وحلائل أبنائكم. الزانية لا تدخل في هذا، فالمزني بها من ليست من حلائل الأبناء، وكذلك أم المزني بها ليست من أمهات نسائك. هو يريد أن يعود إلى مواطن الاستدلال في الآيات التي ذكرها رحمه الله. يقول الزانية لا تدخل في هذا، فالمزني بها ليست من حلائل الأبناء وحلائل أبنائكم، وكذلك أم المزني بها ليست من أمهات نسائك، إذن فتكون حلالا، يعني يجوز العقد عليها أو يجوز تزوجها لدخولها في قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، وفي قراءة وأحل لكم ما وراء ذلك. قد قرأ بها سائر القراء عدا حمزة والكسائي وحفص عن عاصم. والمذهب أن الزنا كالنكاح، فإذا زنى بامرأة حرم عليه أصولها وفروعها، وحرم عليها أصوله وفروعه تحريما مؤبدا، وهذا من غرائب العلم أن يجعل السفاح كالنكاح، وهو من أضعف الأقوال، وأضعف منه أيضا من قال إن الرجل إذا لاط بشخص والعياذ بالله فهو كالمرأة المعقود عليها عقدا شرعيا، فيحرم على هذا اللائط فروع الملوط به وأصوله، ويحرم على الملوط به فروع اللائط وأصوله. هذا أبعد وأبعد من القول الأول، وذلك لأن اللواط لا يحل الفرج بأي حال من الأحوال، لا بعقد ولا بغير عقد. أما فرج المرأة فيمكن أن تعقد على امرأة ويحل لك، فالصواب أنه لا أثر في تحريم المصاهرة بغير عقد صحيح، وذلك لأن العقود إذا أطلقت في الشرع حملت على الصحيح، فكل عقد مر عليك في كتاب الله تبارك وتعالى فالمراد به الصحيح. ومن الغرائب أنهم يقولون في الظهار لو ظاهر الإنسان من امرأة أجنبية لا يثبت الظهار، مع أن قوله الذين يظاهرون منكم من نسائهم مثل أمهات نسائكم في هذا، وكذلك في الإيلاء للذين يؤلون من نسائهم قالوا ما يثبت إلا مع زوجة، فكيف نقول بالتحريم في هذه المسألة؟ فالصواب أن كل ما كان طريقه محرما فإنه لا أثر له في التحريم والمصاهرة. قال وزوجة ابنه وإن نزل مثل ابن ابنه وابن بنته وابن ابن ابن ابنه إلى آخره. اشترط الله تعالى في زوجة الابن أن يكون من الأصلاب، فقال تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، يعني الذين خرجوا من صلب الإنسان، احترازا من الابن من الرضاع، وهذا هو الراجح. ولكن جمهور العلماء يقولون إنه احتراز من ابن التبني، فقوله تعالى الذين من أصلابكم يعني لا من الأبناء الذين تبنيتموهم، ولكن يقال في هذا نظر، لا سيما إن كانت الآية نزلت بعد إبطال التبني، فإنه إذا أبطل التبني شرعا لا يحتاج إلى الاحتراز منه، لأنه غير داخل في الحكم الذي يحتاج إلى الاحتراز منه بالقيد. دون بناتهن وأمهاتهن، أي بنات زوجة أبيه وبنات زوجة ابنه، ومعلوم أن المراد بنات زوجة أبيه من غير جدته أو من غير أمه، فلو كان للأبي زوجة ولها بنت من غيره وهذه الزوجة ليست أما لولده، فإنه يجوز أن يتزوج الولد هذه البنت، لأنه لا علاقة بينه وبينها، فهي ليست أخته، وليست لأنها ليست من أمه ولا من أبيه أيضا. إذن يجوز أن يتزوج الأب أما والابن بنتها، وكذلك العكس أن يتزوج الابن أما ويتزوج الأب بنتها، وفيها تداخل بأن يكون عما وخالا وابن عم وابن خال، وهي معروفة في الألغاز. الرجل يتزوج أما وابنه يتزوج بنتها، أو يتزوج الرجل بنتا ويتزوج ابنه أمها، فيكون لابن زوجا لحماة أبيه، الله المستعان. وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد، أي عقد النكاح الصحيح. أم الزوجة حرام بمجرد العقد، فلو عقد على امرأة وطلقها قبل الدخول حرمت عليه أمها، لأن الله تعالى أطلق فقال وأمهات نسائكم، والمرأة تكون من نسائه بمجرد العقد. وبنتها وبنات أولادها بالدخول، بنتها من فروعها، وبنات الأولاد يشمل بنات الأبناء وبنات البنات، لأن الأولاد إذا أطلقت شملت البنين والبنات. فبنت الزوجة وبنات أولادها لا يحرمن على الزوج إلا بالدخول بالأم، والمراد بالدخول هنا الوطء يعني الجماع. فلو تزوج امرأة وخلا بها ولم تعجب وطلقها، فله أن يتزوج بنتها، سواء كانت من زوج سابق أو من زوج لاحق، لقول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فربيبة الزوج اشترط الله تعالى فيها شرطين: الأول أن تكون في حجر الزوج، الثاني أن يكون قد دخل بأمها. هذان الشرطان ذكر الله تعالى مفهوم أحدهما ولم يذكر مفهوم الآخر، فقال إن لم تكونوا دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليه، ولم يقل وإن لم يكن في حجوركم فلا جناح عليه، فصرح بمفهوم القيد الثاني وهو قوله اللاتي دخلتم بهن، وسكت عن مفهوم الأول. فاستدل بهذا على أن القيد الأول غير معتبر، وأكثر العلماء على ذلك، وإن كان هناك قول للسلف والخلف أنه شرط، لكننا نقول ليس بشرط، لأن الله تعالى صرح بمفهوم القيد الثاني، فدل ذلك على أن مفهوم القيد الأول غير معتبر. فإن قال قائل إذا كان غير معتبر فعلى أي شيء تخرجون الآية؟ على الغالب، يعني وربائبكم اللاتي في حجوركم، فإن لم تكن في حجره هذا قيد، وربائبكم اللاتي في حجوركم هذا خرج على سبيل الغالب، لأنها تكون ربيبة للرجل هي بنت امرأته من رجل آخر، وتكون ربيبة له لا في حجره، فقد لا تربى في حجره، فلماذا ذكر هذا القيد؟ بعض الناس اعتبره وقال لابد أن تكون في حجره، يعني أن يكون هو الذي يربيها، فلو ربيت بعيدا عنه تحل له. فهذا القيد كما مر غيره معتبر، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. هذان الشرطان ذكر تعالى مفهوم أحدهما ولم يذكر مفهوم الآخر، فقال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، ولم يقل وإن لم يكن في حجوركم فلا جناح عليكم، فصرح بمفهوم القيد الثاني وهو قوله اللاتي دخلتم بهن، وسكت عن مفهوم الأول. فيستدل بهذا على أن القيد الأول غير معتبر، وهو اللاتي في حجوركم، فيمكن ألا تكون في حجرك وهي حرام عليك أيضا. ولذلك إذا قال قائل إذا كان هذا المفهوم، أي مفهوم القيد الأول وربائبكم اللاتي في حجوركم، إذا كان غير معتبر فعلى أي شيء تخرجون الآية؟ فما المعنى إذن في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم؟ الجواب أنها تخرج على الغالب، بناء على الغالب وإشارة للعلة. أما كونه بناء على الغالب فلأن الغالب لا سيما في صدر الإسلام أن بنت الزوجة إذا تزوجت أمها تكون معها، وأما الثاني وهو الإشارة إلى العلة فكأنه قال إنها تحرم على الزوج لأنها كبناته، إنها في حجره وهو ينظر إليها نظر مرب لها. ولذلك تجدها مثلا بنتا لها 7 سنين أو 10 سنين أو 12 سنة تأتي إلى زوج أمها وتقدم له الطعام وتكشف وجهها عنده وكأنها ابنته تماما، فليس من المناسب أن يدخل عليها وينكحها. هذا القول الذي عليه الجمهور هو الراجح، أنه لا يشترط في تحريم الربيبة على زوج أمها إلا شرط واحد وهو الدخول بأمها. فلو عقد على امرأة وطلقها قبل الدخول أو ماتت قبل الدخول فإنه يحل له بناتها، ولو كن في حجره على قول الجمهور وهو الراجح لأنه لم يدخل بأمها. هؤلاء الأربعة يثبت التحريم فيهن بالمصاهرة، فهل يثبت التحريم فيهن إذا كن من الرضاع؟ بمعنى هل يحرم على الزوجة أبو زوجها من الرضاع وابن زوجها من الرضاع، وعلى الزوج بنت زوجته من الرضاع وأم زوجته من الرضاع؟ مثال ذلك: رجل تزوج امرأة لها أم من الرضاع وأم من النسب، أمها من النسب حرام عليه، أما أمها من الرضاع فهل هي حرام أو غير حرام؟ هذه مسألة خلافية. جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أنه يثبت التحريم بالمصاهرة، وحكي إجماعا ولا يصح، فيقولون إنه يحرم على الزوجة أبو زوجها من الرضاع، يحرم على الزوجة أبو زوجها من الرضاع وابن زوجها من الرضاع، وعلى الزوج أم زوجته من الرضاع وابنة زوجته من الرضاع. واستدلوا بعموم قوله تعالى: وأمهات نسائكم، والمرضعة تسمى أما، وقوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، والأب من الرضاع يسمى أبا، وقوله تعالى: وحلائل أبنائكم، وبقوله عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فقالوا: كما أن أبا الزوج من النسب حرام على الزوجة فيكون أبوه من الرضاع حراما عليها، وكما أن أم الزوجة من النسب حرام على الزوج فأمها من الرضاع أيضا حرام. اختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يحرم من الرضاع ما يحرم بالمصاهرة، لحديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فالحديث يدل بمنطوقه على أنه يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، ويدل بمفهومه على أنه لا يحرم بالرضاع ما يحرم بغير النسب. وأما قوله سبحانه: وأمهات نسائكم، فالاستدلال به غير صحيح من الآية نفسها، فلو كانت الأم عند الإطلاق تشمل الأم من الرضاع والأم من النسب لم يكن لقوله وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم فائدة، لأن أمهاتكم سبقت في أول الآية. وأيضا الأم من الرضاعة لا يصح أن نقول إنها أم على الإطلاق، بل لابد من القيد، فنقول: هذه أم فلان، هل نسكت أو نقيد؟ لا نطلق، وإنما نقيد، نقول: أم فلان من الرضاع، فهي لا تسمى أما إلا بهذا القيد. ولهذا لا تدخل في الأم في قوله تعالى: فلأمه السدس، فهل تدخل الأم من الرضاع في قوله تعالى: فلأمه السدس؟ لا تدخل بالإجماع. وكذلك الأخت عند الإطلاق لا يدخل فيها الأخت من الرضاع، وإلا لما قال: وأخواتكم من الرضاعة، فلا دليل في الآية. كذلك قوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، فإنه من المعلوم أن الأب من الرضاع لا يدخل في مطلق الأب أبدا، فلا يسمى أبا إلا بقيد الرضاع. وأما قوله: وحلائل أبنائكم، فقد تكون حجة عليهم، لأن الله قيد الأبناء بكونهم من الأصلاب، فقال: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأجابوا أن هذا القيد احتراز من ابن التبني كما مر. فيقال إنه لا يمكن أن يحترز الله في القرآن عن ابن باطل شرعا، لأن الابن الباطل شرعا غير داخل حتى يحتاج إلى قيد لإخراجه، فابن التبني ليس شرعيا من الأصل. وعلى هذا فالآية تدل على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: وهو الذي نراه ونرجحه أنه لا دخل للرضاع في المصاهرة، وذلك لأن لدينا عموما من القرآن فلا يمكن أن نخرمه إلا بدليل بين، وهو قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، وما اسم موصول يفيد العموم. فأي إنسان يقول: هذه المرأة حرام، نقول له: إيت بدليل. وعلى هذا يجوز للرجل أن يتزوج أم زوجته من الرضاع، لكن بعد أن يفارق الزوجة بموت أو طلاق، فلا يجمع بينهما، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يحرم بالرضاعة ما يحرم بالنسب، فإذا حرم الجمع بالنسب حرم بالرضاعة. ولهذا فشيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة لم يصب في قوله إنه يجوز الجمع بين الأختين من الرضاعة، وكون جمهور الأمة على أن الرضاع مؤثر في تحريم المصاهرة يوجب للإنسان أن يسلك طريق الاحتياط، فنقول أم الزوجة حرام تبعا للجمهور، وتحتجب تبعا لشيخ الإسلام ابن تيمية. ويريد أم الزوجة من الرضاع، أم الزوجة من الرضاع حرام تبعا للجمهور، فالجمهور يرى أنها محرمة، وشيخ الإسلام لا يرى ذلك، وإنما يرى التحريم على التأميد، على التأقيد، بمعنى أنه لا يجمع بينها وبين بنتها من الرضاع، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وفي النسب لا يجوز الجمع بين البنت وأمها، فكذلك يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الشيخ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أنها غير محرمة على التأبيد، وإنما هي محرمة يعني لا يجوز الجمع. فإذا ماتت الزوجة أو طلقت أو غير ذلك فزال المانع، فيجوز له أن يتزوج. إذن هل تحتجب أو لا تحتجب؟ تحتجب ككل محرمة على التأميد، ككل محرمة إلى أمد، لأن المحرمات إلى أبد وإلى أمد. كثير من الناس يخلط في هذه المسألة، يعني كثير من الناس مثلا فيما يتعلق بأخت الزوجة، هي محرمة عليه على التأميد، على التأقيت، لا على التأبيد، يعني هو لا يجوز له أن يتزوجها ما دامت أختها زوجة له، ولا وهي مطلقة في العدة أيضا حتى تنقضي عدتها. أما إذا طلق أختها وانقضت عدتها فله أن يتزوجها، أن يتزوج أختها. وكذلك إذا ماتت الزوجة فله أن يتزوج أختها، ولكن لا يجمع بينهم. كثير من الناس يحسب أن هذا التحريم يفيد شيئا، فهو عندهم يفيد الخلوة ويفيد النظر ويفيد اللمس إلى غير ذلك من تلك الشرور الواقعة، والحق أنه لا يفيد شيئا، لأنه على التأميد، فهي كأي امرأة يحل له نكاحها، لأن زوجة الغير زوجة الغير هي محرمة أيضا. ولذلك لما ذكر الله تبارك وتعالى في أول الربع حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخر المحرمات، في الربع بعده قال والمحصنات من النساء، معطوفة على حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، فالمحصنة من النساء محرمة أيضا، يعني زوجة الغير محرم، لا يجوز للإنسان أن يتزوج زوجة غيره إلا إذا فارقها أو فارقت خلعته مثلا. فكثير من الناس، وسأتي إن شاء الله هذا في التحريم على التأقيت أو على التأميد، المحرمات إلى أمد سأتي إن شاء الله بحثها، فكثير من الناس يتبسط في هذه المسائل، وتذهب أخت الزوجة إلى بيت أختها وليست فيه، وتبقى مع الزوج وزوج أختها، وتقع شرور كثيرة، والله المستعان. فإذا نعود إلى هذا، الرضاع مؤثر عند الجمهور، فأم الزوجة من الرضاع حرام تبعا للجمهور، وتحتجب تبعا لشيخ الإسلام ابن تيمية، وذلك لأننا إذا قلنا إنها حرام عليك على رأي الجمهور لا تحتجب، وإذا قلنا إنها حلال على رأي شيخ الإسلام تحتجب. قال وأنا أعمل بالدليلين وأقول هذه مسألة مشكوك فيها، وإذا شك في الأمر فإنه يسلك فيه طريق الاحتياط، فنأخذ بالاحتياط بما قاله الجمهور من تحريم نكاحها، ونأخذ بالاحتياط بما قاله شيخ الإسلام من وجوب الحجاب، فتكون محرمة وتحتجب. ويمكن أن تقول في هذا الكلام الذي أخذ به الشيخ ما قاله الشيخ أيضا فيما مر من ذكر بعض المسائل في المذهب، تقول هذا من غرائب العلم، لأننا نجمع بين القول بتحريمها أبدا واحتجابها، فإذا كانت محرمة أبدا فلماذا تحتجب، وإذا احتجبت فلماذا هي محرمة أبدا. ولكن يقول هذا كله من أجل ماذا؟ من أجل الأخذ بالاحتياط. والحق أن هذا مما يجب أيضا كما قال رحمه الله، خاصة إذا تحلل الناس من قيود الشريعة، وصارت الأعراض مبذولة ورخيصة، وصار الشرف نسبيا، فهذه المسائل مما ينبغي الأخذ فيه بالاحتياط كما قال الشيخ رحمه الله. قال وهذا المسلك له أصل في الشرع، يعني هذا الذي قال به رحمه الله تعالى له أصل في الشرع. ما هو؟ قصة سودة بنت زمعة رضي الله عنها أم المؤمنين، حينما تخاصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة هو أخو أم المؤمنين سودة، تخاصم سعد رضي الله عنه وعبد بن زمعة رضي الله عنه في غلام كان ادعاه سعد بن أبي وقاص وقال هو ابن أخي عتبة، قال هو ابن أخي عهد به إلي فأريده. فقال عبد بن زمعة يا رسول الله إنه ولد وليدة أبي، ولد على فراش، ومعلوم أن الولد للفراش إذا ادعاه صاحب الفراش حتى لو علمنا أنه من الزاني قطعا. فقال سعد يا رسول الله لما تنازع، قال عبد بن زمعة إنه ولد وليدة أبي ولد على فراشه فأنا أستلحقه. وقال سعد بن أبي وقاص إنه ابن أخي عهد به إلي فأريده. فلما أدلى كل بقوله قال سعد رضي الله عنه يا رسول الله انظر إلى شبه الغلام، فنظر إليه فوجد شبها بينا بعتبة مما يدل على أنه خلق من مائه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة. الولد للفراش وقد ولد على فراش من؟ على فراش زمعة أبي سودة رضي الله عنه، فألحقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم به وسلمه عبد بن زمعة مع أن له شبها بينا بعتبة، ولكن قال الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة. الحديث في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها، فقضى به لزمعة على أنه ابنه فيكون أخا لمن؟ لسودة، وأمر سودة أن تحتجب منه على سبيل الاحتياط. فكيف يكون أخا لها وتحتجب منه على سبيل الاحتياط؟ فهذا ما أراده الشارح فيما مر عندما قال هي حرام تبعا للجمهور ومع ذلك تحتجب على قول من؟ شيخ الإسلام. قال لم نأتي بهذا من كيسنا، وإنما فيه دليل الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة، فقضى به لزمعة على أنه ابنه وأمر سودة أن تحتجب منه على سبيل الاحتياط لأنه رأى شبها بينا. فأعمل النبي صلى الله عليه وسلم السببين احتياطا، فما دام هذا الأمر له أصل في الشريعة فلا حرج أن نسلك هذا المسلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، هل هذا عام سواء ادعاه صاحب الفراش أم لم يدعه، أو خاص فيما إذا ادعاه صاحب الفراش؟ بمعنى أنه لو كانت المزني بها لا فراش له وادعى الزاني أن الولد ولده فهل يلحق به؟ الجمهور على أنه عام وأنه لا حق للزاني في الولد الذي خلق من مائه، وذهب بعض العلماء إلى أن هذا خاص في المخاصمة، يعني إذا تخاصم الزاني وصاحب الفراش قضينا به لصاحب الفراش، أما إذا كان لا منازع للزاني واستلحقه فله ذلك ويلحق به، وهذا القول هو الراجح المناسب للعقل وكذلك للشرع عند التأمل. فإن بانت الزوجة أو ماتت بعد الخلوة أبحت، أبحنا نائب الفاعل في قوله أبحنا يعود على بنات الزوجة وبنات بناتها وبنات أبنائها، فلو تزوج امرأة ثم بانت منه بعد أن خلا بها لكنه لم يطأها فإنه تحل له بناتها وبنات بناتها وبنات أبنائها، لأن من شرط تحريم الربيبة ومن تفرع منها أن يدخل بأمها، وهنا لم يدخل. وكذلك أيضا لو أنه طلقها فانقضت العدة جاز أن يتزوج ابنتها إذا لم يدخل بأمها لاشتراط الدخول. هل يحرم على الزوج بنات زوجته التي دخل بها من زوج بعده؟ الجواب نعم، لأن المحرمات بالمصاهرة أربعة أصناف: أولا أصول الزوج على الزوجة، ثانيا فروع الزوج على الزوجة، ثالثا أصول الزوجة على الزوج، وهذه الثلاث تحرم بمجرد العقد، رابعا فروع الزوجة على الزوج وهنا لا بد من الدخول. فإذا حصل دخول فبناتها من زوج قبله أو بعده حرام عليه تحريما مؤبدا، ولهذا قال فإن بانت الزوجة أي انفصلت من الزوج إما بطلاق بائن كالثلاث وإما بانقضاء العدة في الرجعية. وقوله بعد الخلوة وقبل الخلوة من باب أولى، لكنه نص على ما بعد الخلوة لأن بعض أهل العلم يقول إنه إذا خلى بأمهن دون جماع حرمنا عليه، وقاسوا ذلك على وجوب العدة وعلى استقرار الصداق كاملا، فيما إذا تزوج امرأة وخلى بها ثم طلقها فإن العدة تجب وكذلك يستقر الطلاق كاملا للخلوة بها. قال ولكن هذا فيه نظر، لأن القرآن هنا صرح باشتراط الدخول ومع وجود النص لا قياس. هذا الذي ذكره الشيخ هو ما يتعلق بالمحرمات إلى أبد، فلما فرغ من بيانه شرع في بيان المحرمات إلى أمد. والتحريم إلى أمد أو التحريم المؤقت لا يترتب عليه تحليل شيء مما يترتب على التحريم إلى أبد، ويقع خلط عظيم بين التحريم المؤبد والتحريم المؤقت يؤدي إلى الاعتداء على ما حرم الله، لأن كثيرا من المسلمين يعتقدون أن التحريم المؤقت يحل ما يحله التحريم المؤبد من الخلوة والمصافحة والنظر والمصاحبة في السفر على أنه محرم إلى غير ذلك، وكل ذلك لا يحل التحريم المؤقت منه شيئا. قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخلوة بالنساء اللاتي لا يحرمن تحريما مؤبدا فيما حذر من الخلوة بالأجنبيات والدخول عليها. والمحرمة على سبيل التأقيت يحل نكاحها متى ارتفع السبب المانع من النكاح. في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، الحمو الموت، إياكم والدخول على النساء، أحذركم من الدخول على النساء غير المحارم، ومنع الدخول يستلزم منع الخلوة من باب أولى، لأنه إذا كان الدخول محرما فالخلوة أشد تحريما. قوله أفرأيت الحمو أخبرني عن دخول الحمو على المرأة، والمراد بالحمو أقارب الزوج غير المحارم كالأخ والعم والخال وأبنائهم. قال الحمو الموت، لقاؤه الهلاك، لأن دخوله أخطر من دخول الأجنبي وأقرب إلى وقوع الجريمة، فيأتي عمه فتستقبله بنت أخيه ولا يجوز، فيخلو بها ولا يجوز، ويقع ما يسوء، وكل ذلك لا يجوز، وهو أخطر من دخول الأجنبي وأقرب إلى وقوع الجريمة، لأن الناس يتساهلون بخلطة الرجل بزوجة أخيه وأخت زوجته والخلوة بها، فيدخل بدون نكير فيكون الشر منه أكثر والفتنة به أمكن. فيجب أن يفرق المسلم بين التحريم على الأبد والتحريم إلى أمد فيما يترتب على كل منهما، ويجب أن يعلم أن التحريم المؤقت لا يبيح الخلوة ولا النظر ولا المصافحة ولا السفر بها ولو إلى العمرة أو الحج، والله المستعان. التحريم المؤقت يمنع من التزوج بالمرأة ما دامت على حالة خاصة دائمة بها، فإن تغيرت الحال وزال التحريم الوقتي صارت حلالا لمن كانت محرمة عليه، فيجوز له حينئذ وقد زال المانع أن يتزوجها. فالمحرمات إلى أمد هن المحرمات إلى مدة معينة أو تغير حال إلى أخرى، فهن محرمات لسبب يزول. هنالك صور كثيرة في هذا الأمر، منها ما يتعلق بالجمع بين الأختين والجمع بين المرأة وخالته أو عمته، وكذلك ما يتعلق بزوجة غيره ومعتدته، ومنها المطلقة ثلاثا، وكذلك المحرم في حال الإحرام أيضا عقده ونكاحه، وزواج الأمة مع القدرة على الزواج بالحرة ونكاح الزانية وزواج المشركة، وحكم زواج المسلم من نساء أهل الكتاب وزواج المسلمة بغير المسلم، هذه كلها فروع، والله المستعان. الجمع بين المحرمين، يحرم الجمع بين امرأتين محرمين أي بينهما قرابة محرمية، أو ما أشبه القرابة في الحرمة كالرضاع، فيحرم الجمع بين الأختين سواء كان بعقد زواج أو بملك يمين، ويحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وذا التحريم على سبيل التعقيد، يعني يحرم أن يجمع فقط. فلو أنها ماتت يمكن أن يتزوج أختها، ولو طلقها وفارقها يمكن أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها، فهو تحريم مؤقت. يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة لو كانت إحداهما رجلا لم يجز له الزواج بالأخرى. هذه القاعدة في باب الجمع. فالقاعدة في باب الجمع هي أنه يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة لو كانت إحداهما رجلا. افرض إحداهما رجلا، إذا لم يجز له الزواج بالأخرى فحينئذ يكون الجمع بينهما محرما. هذه القاعدة في باب الجمع. فالأختان لو كانت إحداهما رجلا لم يجز أن يتزوج بالأخت، كذلك العمة وبنت أخيها لو كانت إحداهما رجلا لم يجز أن يتزوج الأخرى، وهكذا. فهذه القاعدة. فالقاعدة أنه يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة لو كانت إحداهما رجلا لم يجز له الزواج بالأخرى. الدليل على حرمة الجمع قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتزوج الرجل المرأة على العمة أو على الخالة، وقال: إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير وابن حبان في صحيحه. الحكمة واضحة في هذا التحريم، وهي الاحتراز عن قطع الرحم بين الأقارب، لأن الجمع بين الأقارب في هذه الدرجة التي حرمها الله تبارك وتعالى يولد التحاسد ويجر إلى البغضاء، لأن الضرتين قلما تسكن عواصف الغيرة بينهما. وهذا الجمع بين المحارم كما هو ممنوع في الزواج ممنوع في العدة، فإذا طلق امرأة وشرعت في العدة وأراد أن يتزوج أختها فإن ذلك حرام حتى تنتهي العدة، وهذه من الحالات التي يكون للرجل فيها عدة، فإنه لابد أن ينتظر انقضاء العدة، فكأن العدة له أيضا. الله المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.